السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار الليل، حجابه النور، لو لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد فيه، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد المضياف الكريم وفي هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لذة الطاعة موضوع جميل وعنوان رقراق، كان من الواجب ألا يتحدث فيه إلا من تذوق لذة الطاعة. ولست أتوهم ورب الكعبة أني طبيب معافى، قد وجب عليه أن يطبب إخوانه، بل يتردد ويرن في أذني الآن قول الصادق: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، قد يتكلم الإنسان في موضوع ما من منطلق شعوره بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. أقول بعد هذه المقدمة الواجبة علي: كثير من الناس يشكو قسوة قلبه، ويشكو جمود عينه، ويشكو الحرمان من لذة العبادة ولذة الطاعة. يقول: أصلي ولا أستشعر بحلاوة الصلاة، أقرأ القرآن ولا أجد لذة القرآن، أتعبد لله جل وعلا بالصيام والقيام، لكن يوم صومي كيوم فطري، لا أشعر بفارق كبير، بل وربما أتجرأ أحيانا على انتهاك محارم الله جل وعلا. إن خلوت وحدي، فإن غلقت على نفسي باب غرفتي وغلقت النافذة وأرخيت الستائر، لا أستحيي من الله جل وعلا، ولا أتورع أن أدخل على موقع إباحي أو على فضائية من الفضائيات الفاضحة لأقضي ساعة مع كليب من هذه الكليبات الماجنة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، أو ربما أطالع مجلة عارية أو فاضحة إلى غير ذلك. وقد ذكرت اليوم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البيهقي وابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لا يتورع الإنسان المنتهك لحرمات الله بعد ذلك أن يجهر بالمعصية، والجهر بالمعصية مرض خطير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، خلي بالك، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيستره الله جل وعلا، فيصبح فيقول: يا فلان يا فلان، إني قد عملت البارحة كذا وكذا، أي من أعمال الذنوب والمعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: بات يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. ثم لا يتورع الإنسان في مرحلة ثالثة أن يحتقر الذنوب وأن يستهين بالمعاصي، فهو يقول: لا حرج في أن أخرج بعد هذه الصلاة الماتعة وبعد هذه القراءة الممتعة المشبعة، جزى الله أئمتنا عنا خير الجزاء، لا حرج أن يجلس بعد ذلك أمام ساعة أخرى أمام معصية من المعاصي، في فضائية هنا أو في موقع هنالك، أو في مجلس غيبة أو في مجلس نميمة، فقد يستهين الإنسان بعد ذلك بالمعصية. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا. يعني المؤمن يخاف ذنوبه، نعم يخشى ذنوبه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. المؤمن يرى ذنوبه كجبل، وهو قاعد تحت هذا الجبل يخشى أن يخر عليه الجبل في أي لحظة من ليل أو نهار. أما المنافق الذي يستهين بالذنب والذي يحتقر الذنب والذي لا تورع من الاستهانة بعد المجاهرة، يرى ذنوبه وإن عظمت ك كذباب سقط على أنفه فذبه هكذا فطار. نعم لا يأبه بالذنب ولا يخشى الذنب، لا يخاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق، كما قال الحسن البصري: ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمن النفاق إلا منافق. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، كلهم يخاف النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من هؤلاء 30 منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأم سلمة وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم جميعا، كل هؤلاء يخشون النفاق على أنفسهم، ولم لا؟ وقد خاف الشرك الأكبر خليل الله إبراهيم، قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولم لا؟ وقد خاف الشرك نبينا إمام الموحدين وقدوة المحققين، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فالمنافق يستهين بالذنب ويحتقر الذنب ولا يستعظم الذنب، لأنه لا يعرف عظمة وجلال وقدر من عصاه ومن أذنب في حقه. لكن المؤمن دائما لا ينظر إلى الذنب فحسب، بل ينظر إلى قدر من عصاه وإلى جلال من أذنب في حقه، وهو الله جل في علاه. اسمع مني هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون الخاشعة، لأنها عندي أغلى من ماء الذهب: إذ أن دمعة من خشية الله تحرم عليك عذاب الله وتدخلك جنة الله جل وعلا. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: إذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية. وإذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. إذا أظلم القلب بظلام أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، لأنه سيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. وإذا استنار القلب بنور الطاعة، وإذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. فمن ثمرات الطاعة وبركات الطاعة أيها الأفاضل أن الطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. تدبر، الطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. والقلب هو الملك، القلب هو الملك، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات حرام كالراعي يرعى حول الحمى وأن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا تستطيع أن تكف بصرك عن الحرام، ولا تستطيع أن تكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، ولا تستطيع أن تكف يدك عن الظلم أو الأكل الحرام، ولا تستطيع أن تكف جوارحك عن المعاصي إلا إذا كان هذا الملك سليما، إلا إذا كان القلب معافى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والشهوات والشبهات والدغل والضغائن. قال ابن القيم: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. القلب أيها الحبيب، كثير منا قد ينفق كل ما يملك من أموال من أجل أن يجري جراحة عاجلة لتوسعة شريان مثلا في قلبه، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ولا يفكر الكثيرون في أن يبحثوا عن أطباء للقلوب، عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ليبحثوا عندهم عن أمراض لقلوبهم، فقد يمرض القلب، بل قد يموت القلب وصاحبه لا يدري، لأنه في شغل شاغل عن هذا المرض، وفي شغل شاغل عن البحث عن دواء لهذا الداء. جاء رجل إلى سفيان الثوري وقيل إلى الحسن البصري، فقال له: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص، وورق الصبر، وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن أي على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. ما أحوجنا إلى هذه الوصفة الجميلة الرقراقة. فالقلب، الطاعة سبب لنوره وسبب لمحو أثر الذنب. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية المشرقة اللامعة، فإن عاد عادت، فإن زاد زادت، فذلك الران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا يسمع عن الله ولا يسمع عن رسول الله. إذا علا الران القلب حجب هذا الران القلب عن السمع لله ولرسوله. فإن قرأت القرآن كله لن يتأثر، وإن ذكرته بكلام المصطفى كله لن يتحرك قلبه. والله لا أنسى رجلا في أمريكا في إحدى زياراتي، سألني إخواني أن أذهب معهم لرجل وسع الله عليه ورزقه تجارة واسعة بالقرب من مركز من المراكز الإسلامية في قلب مدينة نيويورك. قالوا: هذا الرجل لا يصلي لله صلاة قط، وما ساعدنا بدولار قط، فهل لا أتيت معنا لتذكره بكلام الله وكلام رسوله، لعل الله أن يحيي قلبه على ديك؟ قلت: هيا بنا. وذهبنا إلى الرجل، قرأت عليه القرآن فلم يتأثر، ذكرته بحديث رسول الله فلم يتحرك، ألقيت عليه كلمات رقراقة تذيب الصخور والحجارة فلم يتحرك، فتعبت. قلت: إن الله وإن إليه راجعون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهممت بالانصراف، فشعر بأنه أحرجني، فقال لي: يا شيخ محمد استنى، خيرا؟ قلت له: خيرا إن شاء الله، هيا تغيرت؟ قال: لا لا، بس أنا أوعدك عشان شايفك زعلان أوعدك. قلت له: بخير؟ قال: إن شاء الله لما أرجع بلدي سأبني لله مسجدا وسأتفرغ للصلاة وللطاعة والعبادة. قلت: جميل، ائتني بورقة وقلم. قال لي: قلت له: ما تخافشي، مش هخليك توقع على بياض، سنكتب عقدا. قال: عقد؟ عقد ايه؟ قلت له: سنكتب عقدا ونطلب ملك الموت ليوقع عليه، ألا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت المسجد وتفرغت للطاعة والعبادة. ففهم الرجل قصدي وماذا أريد، فضحك ثم قال لي: والله يا شيخ محمد دد الأرض مصيبة. قلت له: ليه؟ قال لي: يا شيخ بيبقى عندي حالة صداع شديدة، أطلع الورقة أم 100 دولار أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له: أنت عبد للدولار، كما قال النبي المختار: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش. فهناك من يعبد الهوى، وهناك من يعبد المال، وهناك من يعبد المنصب والجاه، وهناك من يعبد الذات، وهناك من يعبد آلهة كثيرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب أيها الأفاضل إذا تشرب الفتنة لا يسمع عن الله ولا يسمع عن رسول الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، خلي بالك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض. أنت تبتعد عن الفتنة، خلاص أغلقت الموقع الإباحي، أغلقت الفضائية الفاضحة، أغلقت المجلة العارية، أغمضت عينيك، ومع ذلك وأنت في فراشك وقد أغمضت عينيك ترى الصور الفاضحة تتوالى أمام ناظريك، تترى وتستمع إلى الكلمات التي كنت تستمع إليها منذ قليل ترن في أذنيك كأنها معك في حجرتك. لماذا؟ لأن الفتن تعرض على القلوب وليس على البصر والسمع فحسب، تعرض الفتن على القلوب. فالطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب بفضل الله جل وعلا. ومن أعظم بركات الطاعة أيها الأفاضل، وانتبه لهذه الثمرة العجيبة، أنها سبب لمحبة الرب للعبد. هل سمعت؟ لم أقل لمحبة العبد للرب، بل لمحبة الرب للعبد. هل استوعبت هذا؟ طب أقرب لك المعنى. كيف يكون حالك لو علمت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت أن المصطفى يحبك؟ فهل فكرت فيما أقول؟ كيف لو علمت أن الله يحبك؟ الله جل وعلا يحبني؟ نعم. بماذا؟ بالطاعة، بالطاعة. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وخلي بالكم يا شباب، أهل السنة يحبون الأولياء، ونتقرب إلى الله بحب الأولياء، بل ونعتقد ونؤمن بالمعجزات للأنبياء، ونؤمن بالكرامات للأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. من عادى لي وليا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أوليائه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الفرائض، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فإذا أحببته كنت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنا أقسم لكم بالله لو أحبك الله لأحبك كل شيء، لوضع الله لك القبول في الأرض كلها. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. خلي بالك من اللطيفة اللي أقولها لك لأول مرة الليلة دي. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. أعلم أنك تحفظ الحديث أو سمعت الحديث، لكن انتبه إلى هذه اللطيفة الرقيقة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، خلي بالك، قال الله: يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الملك اسمك. انت خدت بالك من الكرامة دي؟ يذكرك ملك الملوك باسمك: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه، فيحبه جبريل. ثم يقول جبريل مرة ثانية: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيذكر جبريل هو الآخر اسمك في الملأ الأعلى، ملك الملوك يذكرك والملأ الأعلى يذكرون اسمك، الله أكبر. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض: يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فيحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا وإياكم ممن وضع لهم القبول في الأرض. انظروا إلى هذه الكرامة. فالطاعة أيها الأفاضل سبب لمحبة الرب جل وعلا للعبد، وسبب لتفريج الكرب والهم والغم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة أنس وصلة وسعادة وراحة وقرب ومناجاة بينك وبين الله جل وعلا، جل في علاه. نعم، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني كذلك تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم أيها الأفاضل، الطاعة أنس وسعادة، الطاعة راحة. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح: احفظ الله تجده أمامك. هذا لفظ الإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب. فالطاعة سبب لتفريج الكرب. كلكم يحفظ حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم باب الغار، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: توسل الأول إلى الله ببره بوالديه، وهي طاعة من أعظم الطاعات، وتوسل الثاني إلى الله جل وعلا بتعففه عن الزنا بابنة عمه وهي أحب الناس إليه، وتوسل الثالث إلى الله بأمانته واستثماره لأجر أجيره، والتوسل إلى الله بصالح العمل توسل مشروع فنجاهم الله ببركة هذه الطاعات. وخذ هذه الخاتمة الجليلة لثمرات الطاعة وبركاتها، وعض عليها بالنواجذ: الطاعة سبب لحسن الخاتمة، رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة. اسمع مني، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. الله أكبر. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن عشت على الطاعة تموت على نفس الطاعة. وإن عاش العبد على معصية ولم يتب إلى الله مات على ذات المعصية وبعث على ذات المعصية. روى الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والله يا إخوة، دخل علي طالب من طلابي في مدينة المنصورة قبل الدرس وهو يبكي، واستحلفني بالله أن أدعو الله لوالده الذي توفي في ذات اليوم، وقال بأن والده قد مات ميتة سوء. قلت: كيف مات والدك؟ قال: والله يا شيخي ما علمت أن والدي قد اشتكى يوما فهو بصحة جيدة. قال: ونحن نتناول الغداء اليوم تألم والدي وشكى وجعا شديدا في بطنه. قال: وأسرع إلى الحمام أعزكم الله ليتقيأ ليخرج ما في بطنه. قال: فوقف طويلا وهو يحتاج بعد كل ذلك إلى مزيد من التقيؤ. قال: فلما تعب برك بركبتيه أمام المرحاض ووضع وجهه في المرحاض وظل يقيء من آن لآخر. قال: ثم صرخ صرخة ولم نسمع صوته بعد ذلك، فلما طال صمته وسكوته أسرعنا إليه فوجدنا وجهه قد حشر في المرحاض وقد فاضت روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: أعوذ بالله، أسألك بالله أن تعود إلى أمك واسألها ماذا كان يصنع والدك. فذهب إلى أمه فقالت: كان ليصلي. قلت: يا ولدي، أنا لا أقلل خطر ترك الصلاة، فأنا أعلم هذا الخطر العظيم، فتارك الصلاة فريق من أهل العلم يكفره وفريق من أهل العلم يفسقه، فلا يقبل عاقل أن يكون محل خلاف بين فريقي لأهل العلم، فريق يكفر وفريق يفسق. الشاهد أيها الأفاضل، قلت له: اذهب إلى أمك واسألها بالله وقل لها: يستحلفك الشيخ بالله، ماذا كان يفعل والدي؟ فلما علمت الرسالة نظرت إليه وبكت وقالت: فعلا يا ابني الشيخ صدق، أبوك كان بيشتغل مرابي بيطلع 1500 جنيه. قلت: نعم، كان يأكل النجاسة في حياته فليأكل النجاسة في آخر عمره وفي آخر أيامه. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. شاب من شبابنا في ريعان شبابه كان صالحا لا نزكيه على الله، بارا جدا بأمه، وهو على فراش الموت يحتضر وفي لحظة صحوة بين السكرات والكربات يقول: لا لا أستأذن أمي الأول، أستأذن أمي الأول. إيه ده؟ فاقتربت منه أمه وقبلته من بين عينيه وقالت: يا ولدي مع من تتكلم؟ قال لها: أنت سمعان يا أمي؟ قالت: أيوة. قال لها: بقول إيه؟ قالت له: بتقول لا إلا بعد ما استأذن أمي. أنت بتكلم مين؟ قال لها: في فتاة جميلة ما رأيت في جمالها قط، جاءت لتخطبني لنفسها واختارتني زوجا لها، وأنا أقول لها لا حتى أستأذن أمي. فقالت له أمه: هل عاينت؟ جاءت حورية من الجنة إليك هنا لتزفك بنفسها إليها، أذنت لك. وقبلت، ثم ظل يردد الشهادة وفاضت روحه إلى الله جل وعلا. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والله يقسم لي بالله طبيب من إخواني في القاهرة أن شيخا من شيوخنا من أهل القرآن دخل لإجراء جراحة، وإذ به حينما حمل لغرفة الجراحة يبكي، فقال له الطبيب: بتبكي ليه يا أبي؟ أنت ما شاء الله يعني والدنا وشيخنا والنور يشع من وجهك. قال: يا ولدي أنا لا أخاف من الموت ولا أخاف من الجراحة. قال ماذا تخاف إذن؟ ممن تخاف إذن؟ مما تخاف؟ قال والله يا ابني العملية دي تستغرق قد إيه؟ قال له من 4 إلى 6 ساعات. قال إن الله وإنا إليه راجعون. قال له بس إيه زعلان من إيه؟ قال له والله خايف هيفوتني اليوم الورد القرآن اليومي. الورد القرآني. قال له خايف الورد يفوتك النهاردة وانت في الجراحة، انت بتقرأ كل يوم كم جزء؟ قال له 10 من حفظي، أقرأ القرآن كله في كل 3 أيام مرة من حفظه. طب يا ابني لي رجاء عندك؟ بيقول للطبيب، قال له تفضل. قال له أنا متوضي، أرجوك لا تدخل علي طبيب البنج والتخدير إلا إذا قرأت من وردي جزءا، فإن قرأت الجزء وسأقرأ بصوت مرتفع وأشرت لك تفضل وتوكلوا على الله وأسأل الله لكم التوفيق. قال لا حرج، اشرع في القراءة. فبدأ يقرأ الجزء بصوت جميل وبترطيل عذب وبصوت مرتفع، يقول حتى جلسنا والله ووددنا أن لو طالت القراءة لولا أنه يتألم. فلما قرأ يقول أشار إلينا، فدخل طبيب التخدير فأعطاه الحقنة ثم غاب. يقسم لي بالله، يقول والله ما كف عن القراءة طوال الجراحة. وأتيت بإخواني وقلت انظروا أتصدقون ما نراه وما نسمعه؟ فهو يسألني كيف ذلك؟ قلت لا حرج، لا حرج، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فكن دائما على طاعة، وإن زلت قدمك فجدد التوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى، لأنك لا تدري في أي ساعة من ليل أو نهار يأتيك ملك الموت. أيها الأحبة، والسؤال الآن كيف نحصل الطاعة وكيف نتذوق لذة الطاعة؟ وأعرني قلبك وسمعك لهذا الجواب المركز المحدد، الجرعة الأولى من هذا الدواء الذي نحتاج إليه جميعا بلا استثناء، القصد والاعتدال. يعني إيه القصد والاعتدال؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبوي فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، يعني بين عمودين، والحديث في الصحيحين. فقال النبي ما هذا؟ قالوا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به، تلزم نفسها وتكره نفسها على القيام بين يدي ربها. فقال الرحمة المهداه والنعمة المزداه، حلوه، حلوا الحبل. ثم قال فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وفي الصحيحين من حديث أنس جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لأن النفس حبيبي في الله جموح، لأن النفس سؤوم، قد تسأم النفس وقد تمل الطاعة. نعم، فكن معتدلا وكن وسطا، وخير الأمور الوسط، لا إفراط ولا تفريط. قد يتأثر ابن من أبنائنا بعد هذه المحاضرة فيعاهد ربه الآن على أن يعود إلى بيته ليقرأ مثلا 15 جزءا أو 10 أجزاء أو ليصلي بقية الليل طوال رمضان، فقد يفلح الليلة، وفي الليلة التالية ربما يؤدي نصف ما عاهد الله عليه، وبعد 2 أو 3 قد لا يستطيع أن يؤدي 10 معشارة ما عاهد الله عليه، لأن النفس تسأم. فلا إفراط ولا تفريط، القصد والاعتدال. ثم وانتبه لهذه، تنويع الطاعة وتنويع وقت الطاعة. تنويع الطاعة ما لم تكن الطاعة مفروضة في وقت محدد بعينه، بمعنى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرض الله للصلوات أوقاتا معلومة، وجعل الله للحج وقتا معلوما، وليس كما قال أحد إخواننا الصحفيين وهو يعيب علينا يعني سوء فهمنا وعطن أفقنا، وقال والله إني لأعجب المسلمين من أولئك المتعبدين. قال وفيما العجب؟ قال أراهم يتكدسون في وقت واحد في موسم الحج، لماذا لا يحج فريق منهم في الربيع ويحج فريق في الخريف ويحج فريق في الصيف وفريق في الشتاء؟ قلنا لو أخذنا بفتواك لضللنا. فهناك عبادات مفروضة في أوقات معلومة، هذه لا كلام فيها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الحج أشهر معلومات إلى آخره. أما تستطيع أن تنوع الطاعة، مثلا أنت تقرأ القرآن، قرأت جزءا أو جزئين ولم تعد قادرا على مواصلة القراءة، أغلق المصحف، لا حرج عليك، ادخل في باب آخر من أبواب الطاعة، انشغل بالذكر، انشغل بالاستغفار، انشغل بالصلاة على النبي المختار، اخرج إلى جمعية من الجمعيات الخيرية المباركة كجمعية اعتصم مثلا، وساهم مع إخوانك بأي صورة من صور المساهمة في أي وجه من أوجه العمل الخيري. اذهب لزيارة المرضى، اذهب لزيارة المقبرة، اذهب لزيارة أخ لك في الله، إن رأيت وجهه تذكرت الله أو ذكرت الله جل وعلا. نعم، إن من الناس من تذكرك وجوههم بالله فالزمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح، وفيه وخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب، وفي لفظ الباغون للبراء العند. فنوع الطاعة. هل عندك دليل أيها الشيخ من السنة الصحيحة على جواز تنوع الطاعة التي تذكره لنا هذا؟ نعم، أدلة كثيرة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما قائلا: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. شايف التنوع؟ هل حرصت على أن تصبح صائما وأن تطعم مسكينا وأن تعود مريضا وأن تشيع جنازة في يوم واحد؟ يسأل النبي عن هذا التنوع الجميل. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وكذلك من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال الصديق صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها: ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل في رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه. تنوع في الطاعة. بل ومن أجمل ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم، وما أجمل أن يكون كل كلامنا من كلام ربنا وكلام نبينا، فبضاعة التي أسعد بها قال الله قال رسوله ولا أملك غيرها، وأسأل الله أن يحيينا عليها وأن يختم لنا بها وأن يجمعنا في جنات النعيم مع سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. استوعبت حضرتك المسألة دي؟ بيقول له انت بتعمل ايه يا بلال؟ انا سمعت صوت النعل بتاعك في الجنة. ما النبي حافظ صوت النعل لبلال، لان بلالا كان يأتي ليوقظه للصلاة او لينبهه للإقامة، فعارف صوت النعل. اول ما يسمعه البلال خلاص وصل، فبيقول له انا سمعت دفة، ودفة بفتح الدال وليس بضم الدال، لا تقل دفة وانما دفة، اني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، انت بتعمل ايه؟ فقال بلال والله ما عملت عملا ارجى عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل او نهار الا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. تنويع جميل في الطاعة، هذا يتوضأ ويصلي، وهذا يطعم مسكينا، وهذا يذكر، وهذا يسبح، وهكذا. ثم نوع وقت الطاعة، ما لم تكن الطاعة مفروضة في وقت كما ذكرت. يعني ايه نوع وقت الطاعة؟ يعني ان سئمت في وقت فتوقف واختر وقتا اخر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. انتبهت إلى هذه الأوقات الثلاثة في الحديث؟ واستعينوا بالغدوة في الصباح المبكر، والروحة في المساء، وشيء من الدلجة في الليل. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض إلى الله جباههم، وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. نوع الطاعة، ثم التدرج في الطاعة. تدرج في الطاعة بمعنى ابدأ بالأسهل فالأسهل، وابدأ بالطاعة الحبيبة إلى قلبك والقريبة إلى نفسك، فهذا يفتح الله له في باب الدعوة، وهذا بابه في العلم، وهذا بابه في الصلاة، وهذا بابه في الذكر، وهذا بابه في الإنفاق، وهذا بابه في العمل الخيري، وهذا بابه في الإعلام الديني الإسلامي، وهذا بابه في تحفيظ القرآن وتعليمه وتعلمه، وهذا بابه في السعي لقضاء مصالح وحوائج الناس. هذه أبواب. واضرب مع أهل كل عبودية بسهل، واضرب مع أهل كل عبودية بسهل، لا تحرم نفسك فضلا عن أن تتوغل في الباب الذي فتحه لك الملك الوهاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالتدرج معناه أن تبدأ بالأسهل فالأسهل، وأن تبدأ بالعبادة الحبيبة والقريبة إلى قلبك ونفسك. لكن ليس معناه أن تقول لرجل لا يصلي تدرج في الصلاة. يعني إيه؟ يعني تعال صلي معانا النهاردة العشاء ركعة واحدة وروح، وبكرة خليهم ركعتين، وبعد شهر خليهم ثلاثة. لا، هذا باطل، هذا ليس من التدرج. تقول لأخت فاضلة الحجاب جميل، الحجاب، ثم تقول غط الرأس فقط، ولا حرج أن تلبس البضي والبنطلون الجنس، وهذا حجاب، هذا ضلال، ليس حجابا وليس تدرجا كما يقال. وإنما التدرج معناه أن تبدأ بالأسهل فالأسهل وبالأيسر فالأيسر، إذ أن التدرج في التشريع قد مضى عهده بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا ما فهمه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حين دخل عليه ولده عبد الملك وقال يا والدي لما لا أراك تحمل الناس على الحق جملة واحدة، فوالله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله، يعني لا أبالي إن تعرضت أنا وأنت للعذاب في ذات الله. فقال عمر بن عبد العزيز الفقيه يا بني نعم العون وأنت على طاعة الله، يا بني لقد ذم الله الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. ليس معنى ذلك أنني لا أقول بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله، لا، بل أقول به، بل أقول بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من أصل لنا هذا وعلمنا هذا، حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وعلمه فقه الأولويات في الدعوة، فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض على أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو فقه الأولويات في الدعوة إلى الله. يعني ليس من الفقه ولا من الحكمة في الدعوة والبلاغ إن دخلت على رجل يمسك بيده كأس الخمر وفي اليد الأخرى سيجارا أو سيجارة، ليس من الفقه أن تقول له الدخان حكمه كذا وكذا وكذا، وأن تبدأ بحرمة التدخين دون أن تبدأ بحرمة الخمر. هذا ليس من فقه الأولويات ولا من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا، بل ابدأ بالأصول وابدأ بالثوابت وابدأ بالكليات والأركان. لكن ليس معنى ذلك أننا نقلل من شأن الفرعيات والجزئيات، فالدين لا ينقسم إلى قشور ولباب، بل إن الذي جاء بالجزء أو الفرع هو الذي جاء بالأصل أو الكل صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أيها الأفاضل، من أعظم الأسباب المعينة على تحصيل الطاعة وتذوق لذتها الصحبة الصالحة. اصحب الأخيار، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أكتفي بهذا القدر، ولا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، وأسأل الله في هذا الجمع الكريم المبارك ألا يردنا الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم اجعل ليبيا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد الكريم أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمره لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين، واقبلنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين، وكما سلمتنا رمضان فتسلمه منا مقبولا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.